بعد المئة الأولى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 73 بعد 100 من اللقاءات المعبر عنها في لقاء الباب المفتوح التي تتم كل يوم الخميس، وهذا خميس هو الرابع من شهر شعبان عام 1400 و1000. نبتدئ في هذا اللقاء بما كنا نبتدئ به من تفسير القرآن. انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هذا في سورة النجم. ولله ما في السماوات وما في الأرض، الآية تفيد أمرين: الأمر الأول عموم ملك الله سبحانه وتعالى للسماوات والأرض، هذه الآية تفيد أمرين: الأمر الأول عموم ملك الله سبحانه وتعالى لما في السماوات والأرض. يؤخذ هذا العموم من قوله ما في السماوات، لأن ما إيش هي؟ العموم. والأمر الثاني اختصاص ملك السماوات والأرض لله عز وجل، تؤخذ من تقديم الخبر لله ما في السماوات. والعلماء يقولون إن تقديم ما حقه التأخير في العموم، وهذه قاعدة بلاغية لغوية ولها أمثلة كثيرة، منها هذه الآية، ومنها قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك هذه مفعول مقدر في الجملتين، في نعبد وفي نستعين. وحق المفعول أن يكون مؤخرا، لكنه قدم من أجل الاختصاص. ونظر مثلا لهذا
فيما يجري بيننا. فإذا قلت لشخص إياك أردت، فهي ليست كقولك أردتك، لأن إياك أردت يعني ولم أرد غيرك، لكن أردتك قد تكون أردت وأردت غير أيضا. المهم افهموا هذه القاعدة: تقديم ما حقه التأخير يفيد يفيد الحصر، يعني اختصاص شيء هذا بهذا الشيء. إذن هل أحد يملك ما في السماوات والأرض؟ لا، إلا الله عز وجل هو الذي يملك ما في السماوات والأرض. ولما ذكر سبحانه وتعالى عموم الربوبية ذكر ما يترتب على هذا العموم في قوله: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. إذن فمقتضى هذا الملك أن يأمر وينهى ثم يجازي بعد ذلك. الذين أحسنوا يجازيهم بالحسنى، والذين أساءوا بما عملوا. فسر لي الحسنى، ما معنى الحسنى؟ الحسنى أن الحسنة بعشر أمثاله، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. أفهمتم؟ أساو بمعاني يعني السيئة بمثلها فقط لا تزيد. قال الله تبارك وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وهذا في معاملة الخلق. وأما الخالق فقال عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ثم قال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. تقدم في الجلسة السابقة قوله إلا اللمم أن لها معنيين: من يحفظهما؟ إلا اللمم يعني الصغائر، هذه واحد. والثاني لا، القليل من الكبائر هو الفواحش. نعم، إلا اللمم يعني إلا القليل. ذكرنا بناء على اختلاف القولين الاختلاف في إلا، هل هي متصلة أو منقطعة؟ إلا اللمم متى تكون منقطعة؟ إذا فسرناها، إذا فسرنا اللمم بالصغائر صارت منقطعة. والمنقطعة علامتها أن ما بعدها ليس من جنس ما قبلها. علامة إلا المنقطعة أن ما بعدها ليس من جنس ما قبلها. فمثل إذا كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إذا قلنا اللمم الصغائر، فهل الصغائر من الكبائر والفواحش؟ لا. إذا قلنا المراد باللمم القليل من الكبائر والفواحش صارت إلا متصلة، لأن اللمم القليل مما سبق فهو من جنس. إذن الاستثناء عندنا يكون منقطعا ويكون متصلا. فما هو المتصل؟ إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه فهو متصل، وإذا كان من غير جنسه فهو منقطع. وإليك ما مثل به النحويون، يقولون: إذا قلت جاء القوم إلا أميرهم، الاستثناء الاستثناء لماذا؟ لأن الأمير من الجنس منهم. وقالوا: إذا قلت جاء القوم إلا حمارا، فالاستثناء منقطع لأن الحمار ليس من جنس القوم. طيب، ثم قال عز وجل: إن ربك واسع المغفرة، إشارة إلى أن الصغائر تغفر. وقد ثبت في القرآن الكريم أن الصغائر تغفر باجتناب الكبائر، فقال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولهذا قال: إن ربك واسع المغفرة. أما إذا قلنا اللمم القليل من الفواحش والكبائر فتكون إشارة، فيكون قوله إن ربك واسع المغفرة إشارة إلى أن الكبائر إذا تاب الإنسان منها غفر الله له، وكأنها لم تكن، وإن لم يتب منها فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عاقبه بما تستحق هذه الكبيرة. فيه قوم من هذه الأمة يقولون إن الكبيرة لا تغفر، لا تغفر. من هم؟ الخوارج والمعتزلة. شوف، الخوارج والمعتزلة يقول الإنسان إذا زنى خلاص من أهل النار وهو كافر، إذا سرق كذلك، إذا شرب الخمر كذلك. لكن قولهم باطل. والصواب أن فاعل الكبيرة داخل تحت قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لو قال قائل: أنت إذا قلت هذا فتحت الباب على مصراعيه لفعل الكبائر، لأن أي إنسان يفعل كبيرة يقول: أنا يمكن يغفر الله لي. أفهمتم؟ وهذا فعلا يحتج به العوام. يقول: إذا كان الله يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما دون الشرك لمن يشاء، إذن سيفعل الكبائر ويقول يغفر الله لي. أفهمت؟ هذه حجة. كيف تجيبه؟ أنت من طلاب العلم ولا من المستمعين؟ طيب نجيبه بأن الله قال يغفر ما دون ذلك، ما قال لكل أحد، قال لمن يشاء. فهل أنت تيقن الآن أنك ممن شاء الله أن يغفر له؟ أحد يتيقن هذا؟ لا أحد يتيقن. إذن لا حجة في هذه المعاصي. ثم إن قوله تعالى لمن يشاء، نعلم أن الله حكيم لا يشاء أن يغفر للمذنب غير الشرك إلا إذا اقتضت الحكمة ذلك. ومن منا يستطيع أن يقول إن حكمة الله تقتضي أن يغفر لي؟ لا أحد، لا أحد يقول هذا. بل لو قال هذا لقلنا إن قولك هذا من أسباب المؤاخذة والمعاقبة، لأنك تأليت على الله. ثم قال عز وجل هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، أعلم بنا من ذلك الوقت الطويل البعيد، إذ أنشأكم من الأرض. لماذا؟ بخلق أبينا آدم، لأن آدم خلق من التراب، تراب ثم صار طينا ثم صار صلصالا، ثم خلقه الله بيده جسما ونفخ فيه الروح فصار ايش؟ فصار آدميا، انشاء انسانا. هذا اذ انشاكم من الارض، اول النشأ. اذا نحن من الارض، سبحان الله، نحن من الارض. نعم نحن من الارض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، الإخراج الذي ليس بعده وفاة يوم القيامة. إذ أنشأكم من الأرض، ولذلك الآن بنو آدم كالأرض تماما، فيهم الحزم الصلب الشديد، وفيهم السهل، وفيهم ما بين ذلك، وفيهم الأبيض، فيهم الأحمر، فيهم الأسود، لأن الأراضي إيش؟ تختلف هكذا. وقد ذكر أن الله لما أراد أن يخلق آدم أخذ من كل الأرض، كل الأرض سهلها وحزنها أسودها وأبيضها وكلها. إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، وهذه النشأة الثانية. أجنة جمع جنين وهو الحمل، وسمي الحمل جنينا لأنه مستتر. إذ أنتم أجنة يعني مستترين في بطون أمهاتكم. من وإلى أسأل إيه؟ من منين؟ من حين أن كان الإنسان نطفة، ومن النطفة يخلق، وهذا معنى قوله ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. فمن حين ما يكون نطفة يكون جنينا، ثم يتطور كم طورا؟ أربع. أول النطفة، ثم علقة، ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم أنشأناه خلقا آخر، الطور الأخير الذي فيه تحل فيه الروح. إذن هو عالم بنا حين النشأة الأولى وحين النشأة الثانية في بطون أمهاتنا. وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم، لا تزكوها وتقول عملت كذا وكذا، صليت، زكيت، صمت، جهدت، حججت، لا تقول هكذا. تدل على بعملك على ربك، هذا لا يجوز. فإن قال قائل أليس الله يقول قد أفلح من زكاها؟ فالجواب بلى، لكن معنى من زكاها أي من عمل عملا تزكو به نفسه، وليس المعنى من زكاها من أثنى عليها ومدحها بأنها عملت وعملت، بل المراد عمل عملا تزكو به نفسه فلا معارضة بين الآيتين. ولهذا نقول من زكى نفسه بذكر ما عمل من الصالحات فإنه لم يزك نفسه، صح؟ هنا جواب، من زكى نفسه فإنه لم يزك نفسه. فرق بينهما. التزكية التي يحمد عليها الإنسان أن يعمل الإنسان عملا صالحا تزكو به نفسه، والتزكية التي يذم عليها أن يدل بعمله على ربه ويمدح وكأنه يمن على الله، يقول صليت، تصدقت، صمت، حججت، جاهدت، فرت والدي وما أشبه ذلك. هذه لا يجوز الإنسان أن يزكي نفسه ويقول أنا من أنا. وفي هذا رد على أولئك الصوفية الذين يدعون أنهم أئمة ويزكون أنفسهم ويقول وصلنا إلى حد لا تلزمنا الطاعات. يعني في الآن ناس يقول إنه وصل إلى عالم الملكوت ولا على الصلاة ولا على الصدقة ولا على الصيام ولا يحرم عليه شيء. هؤلاء منسلخون من الدين انسلاخا تاما. لذلك نقول هؤلاء الذين يزكون أنفسهم هم أبعد الناس عن الزكاة، لأنهم أعجبوا بأعمالهم وأدلوا بها أو على الله عز وجل، وجعلوا لأنفسهم منصبا لم يجعله الله تعالى لهم، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يعني كأنه يقول لماذا تزكون أنفسكم؟ أتريدون أن تعلموا الله بما أنتم عليه؟ الجواب لا. ولهذا قال هو أعلم بمن اتقى، يعني إن كنت متقيا لله فالله أعلم بك، ما حاجة أن تقول لله إني فعلت وفعلت. في هذا إشارة إلى أن النطق بالنية عند فعل العبادة قد يدخل في نوع من التزكية. يعني إذا أردت توضأ هل تقول اللهم إني نويت أن أتوضأ؟ أجيب لا. هل تقولها سرا؟ لا. بعض العلماء يقول قلها سرا، قلها سرا بينك وبين نفسك، وعللوا هذا قالوا من أجل أن نطابق اللسان القلب، من أجل يطابق اللسان القلب. القلب نوى لكن قلب اللسان، اللهم إني نويت أن أتوضأ، نويت أصلي أيضا، قد تبي تصلي تقول اللهم إني نويت أن أصلي، متى؟ الظهر ولا العصر؟ ها؟ طيب الظهر. وهل تحتاج إلى عدد الركعات ولا ما تحتاج؟ نعم؟ ها؟ لا لا تحتاج، لا تحتاج إلى عدد، لك ما دام عينت يكفي. بعض العلماء يقول هكذا يا أخوان، علماء أجلة من الفقهاء. التعليل ليش يعني ليش ننطق باللسان؟ أجيب لتطابق القول القلب واللسان. فيقال هذا غلط، هذا قياس في مقابلة النص. هل الرسول عليه الصلاة والسلام شرع لأمته أن ينطق بالنية؟ أبدا، لا في حديث لا صحيح ولا ضعيف أن الإنسان إذا أراد العمل نطق بالنية، أبدا ما يوجد. ومن الطرف الطريفة أن رجلا في المسجد الحرام عام سمع شخصا يريد أن يصلي، فقال بعد أن أقيمت الصلاة اللهم إني نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات في المسجد الحرام. لما أراد يكبر قال له باقي عليك، قال وش الباقي؟ باقي التاريخ. باقي التاريخ. قل في اليوم الفلاني، أنت الآن ذكرت المكان وذكرت العمل، باقي التاريخ. قل في اليوم الفلاني من الشهر الفلاني من السنة الفلانية. نعم، وينفع ما أدري عن مأمومة أو غير مأمومة، المهم أنه قالوا الكلام هذا. فانتبه الرجل، قال يا أخي تعلم ربك بنيتك، الله أعلم بنيتك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما حاجة. طيب عند الصيام مثلا إذا تسحر الإنسان وأراد يصوم، يقول اللهم إني نويت الصيام الليل، نعم، لا يقول هذا، لا يقول ذلك. كان ونحن صغار يلقنون هذا، يقول إذا تسحرت إلى اللهم إني نويت الصيام إلى الليل، ونقوله لأن ما ندري. لكن في الواقع إن هذا من البدع. بقي أن يقال في الحج، هل تقول اللهم إني نويت العمرة أو نويت الحج أو نويت القران أو التمتع؟ لا، ما تقول. حتى في الحج عندما تغتسل تلبس الإحرام لا تقول اللهم إني نويت العمرة أو نويت الحج، تكفي التلبية، لأنك سوف تقول إيش، لبيك عمرة إن كنت في عمرة، أو لبيك حجا إن كنت في حج، أو لبيك عمرة وحجا إن كنت قارنا، فلا حاجة. فكل العبادات لا ينطق فيها بالنية، ولهذا قال عز وجل هو أعلم بمن اتقى. ثم قال تعالى أفرأيت، نقتصر على هذا من أجل الأسئلة، فنبدأ من اليمين للضيوف فقط.
وبارك الله تعالى فيكم ونفع الله بكم المسلمين، هذا أولا. وثانيا حفظكم الله، تعلمون دندن كثير من الناس حول المكتبات الخيرية وهم لا يعلمون ما دورها أو ما نتاجها، وقد يخفى عليهم هذا الأمر. فلذلك نحن إخوانكم مدينة حائل، أو ننقل لكم تحيات الأخوة هناك وسلامهم لكم جميعا.
عليكم السلام.
ثانيا
وأبلغهم السلام
إن شاء الله تعالى. إخوانكم في مكتبة محمد عبد الوهاب الخيرية مدينة حائل، لما رأينا الآن قد تكون هناك أخطاء في المكاتب تقع عليها كثير من المكاتب، فحرص إخوانكم في مكتبات هناك مدينة حائل بالتعاون مع بعض طلاب العلم على تصحيح الأوضاع، بدلا من هدم هذا الكيان أو تحطيمه، إصلاح ما فيه من أخطاء وتعديل ما فيه من ملاحظات. ولكن لما زال هناك أناس يحاولون هدم هذه المكاتب وتشويش أذهان كثير من الشباب، وقد يدخلون مداخل أخرى كأن يصلون إلى العامة، إلى أولياء أمورهم وغيرهم، وهم الذين يقولون يريدون مثلا تغيير النظام، أو أنهم يريدون تحريف عقول الشباب، أو يريدون أشياء كثيرة ما تقال، لا يخفى عليكم حفظكم الله هذا الشيء. فراغبين منكم أولا توجيه نصح لهؤلاء، لأن بعضهم قال استفتوا الشيخ بهذا الأمر وكأنه لا يسمع ولا يقرأ، توجيهكم لهم وتوجيهنا وتوجيهكم لنا أيضا بما ينفعنا وينفعهم إن شاء الله تعالى.
نعم، هذا السؤال مهم، والواقع أن المكتبات نفعها أو ضررها يعتمد على شيئين. الشيء الأول الكتب المطبوعة فيها، ما هذه الكتب؟ هل هي كتب سلفية مبنية في العقيدة على مذهب أهل السنة والجماعة، أو كتب فكرية منحرفة؟ إن كانت الأولى فنعم المكتبات، وإن كانت الثانية فلا بد من التصحيح، لا بد من التصحيح. الثاني القائمون على هذه المكاتب من هم؟ ما منهجهم؟ ما عبادته؟ ما أخلاقه؟ لا بد أيضا أن يكون القائمون عليها ممن يوثق بهم علما ودينا وخلقا ومنهجا، لأن هذه المكتبات مأوى الشباب، والشاب كالعجينة بيد العاجل، يتكيف حسب ما يكيف. فإذا يسر له أهل خير يدلونه على الحق ويرشدونه لما فيه مصلحة ودنيا وأخرى نفع الله بهذه المكتبات، وصارت في الحقيقة نواة خير للشباب. وإن كانت الأخرى لأن كان القائمون عليها ذو انحراف واتجاه غير سليم فهنا يكون الضرر، فإما أن يغير القائمون عليها وإما أن تغلق، لأن الدين الإسلامي مبني على تحصيل المصالح إما الخالصة أو الراجحة، وعلى درء المفاسد إما الخالصة وإما الراجحة. وإذا كان في الشيء مصلحة ومفسدة قدم الراجح منهما، كما قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ولهذا حرما. وإن كانت المصلحة أكبر أخذ به، واندرجت المفسدة في ضمن المصلحة. وهذا كما ينطبق على الأعمال ينطبق على العامل أيضا. هل كل عامل من أهل الخير عمله كله خير محض؟ أجيب: لا، في خير وشر، لكن من الناس من خيره أكثر ومن الناس من شره أكثر. ولهذا لا يجوز أن ننظر للمسلمين من منظار الشر فقط، بل من الأمرين جميعا، ونوازن ونقارن، وعلى حسب ما يظهر يكون العمل. أرى أن المكتبات إذا قام عليها أهل خير من ذوي العلم والأمانة والاتجاه السليم والخلق الكريم فهي من خير ما من خير المنشآت، بشرط أن يتحقق الأمر الثاني وهو سلامة الكتب. ومن المعلوم أنه إذا كان القائمون على المكتبات أهل خير فإنهم سوف يبعدون عنها الكتب المنحرفة فكريا أو عقديا أو منهجيا. هذا ما أريد، وهو بصفة عامة بقطع النظر عن المكتبة في البلد الفلاني أو في البلد الفلاني.
فضيلة الشيخ، صليت مع جماعة كانوا يصلون العشاء وكانوا يصلون المغرب وأصلي العشاء، فلما جلسوا في الركعة الثالثة جلست معهم، فلما سلم الإمام قمت فأتيت برابعة، فما حكم؟
لا بأس، هذا عمل سليم. تصلي العشاء خلف من يصلي المغرب، فإذا سلم الإمام قمت فأتيت بما فاتك فلا بأس. بقي المشكلة الثانية، المشكلة الثانية لو صليت المغرب خلف من يصلي العشاء، صليت المغرب خلف من يصلي العشاء فإن دخلت في الركعة الثانية فلا إشكال. لماذا؟ لأنك ستسلم عن الإمام، وصلى أربعا وأن صليت ثلاثا. وإن دخلت في الركعة الأولى فحينئذ سيقوم الإمام إلى الرابعة، فماذا تصنع أنت؟ انوي الانفراد وتشهد وسلم ثم ادخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. نعم.
من فضلك اقلب الشريط. بعد المئة الأولى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 73 بعد 100 من اللقاءات المعبر عنها بلقاء الباب المفتوح التي تتم كل يوم الخميس، وهذا الخميس هو الرابع من شهر شعبان عام 18400. نبتدئ في هذا اللقاء بما كنا نبتدئ به من تفسير القرآن. انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هذا في سورة النجم. ولله ما في السماوات وما في الأرض، الآية تفيد أمرين: الأمر الأول عموم ملك الله سبحانه وتعالى للسماوات والأرض، هذه الآية تفيد أمرين: الأمر الأول عموم ملك الله سبحانه وتعالى لما في السماوات والأرض، يؤخذ هذا العموم من قوله ما في السماوات، لأن ما هي العموم. والأمر الثاني اختصاص ملك السماوات والأرض لله عز وجل، تؤخذ من تقييم الخبر: ولله ما في السماوات. والعلماء يقولون إن تقديم ما حقه التأخير يفيد العموم، وهذه قاعدة بلاغية لغوية ولها أمثلة كثيرة، منها هذه الآية، ومنها قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك هذه المفعول مقدر في الجملتين في نعبد وفي نستعين، وحق المفعول أن يكون مؤخرا، لكنه قدم من أجل الاختصاص. ونضرب مثلا لهذا
فيما يجري بيننا، فإذا قلت لشخص إياك أردت، فهي ليس كقولك أردتك، لأن يعني إياك أردت يعني ولم أرد غيرك، لكن أردتك قد تكون أردته وأردت غيره أيضا. المهم افهموا هذه القاعدة: تقديم ما حقه التأخير يفيد يفيد الحصر، يعني اختصاص شيء هذا بهذا الشيء. إذن هل أحد يملك ما في السماوات والأرض؟ لا، إلا الله عز وجل هو الذي يملك ما في السماوات والأرض. ولما ذكر سبحانه وتعالى عموم الربوبية ذكر ما يترتب على هذا العموم في قوله: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. إذن فمقتضى هذا الملك أن يأمر وينهى ثم يجازي بعد ذلك. الذين أحسنوا يجازيهم بالحسن، والذين أساءوا بما عملوا. فسر لي الحسنى، ما معنى الحسنى؟ الحسنى أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فهمتم؟ طيب. أساءوا بما عملوا يعني السيئة بمثلها فقط لا تزيد. قال الله تبارك وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وهذا في معاملة الخلق. وأما الخالق فقال عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ثم قال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. تقدم في الجلسة السابقة قوله إلا اللمم أن لها معنيين، من يحفظهما؟ إلا اللمم يعني الصغائر، هذه واحد. والثاني لا، القليل من الكبائر هو الفواحش. نعم، إلا اللمم يعني إلا القليل. ذكرنا بناء على اختلاف القولين الاختلاف في إلا، هل هي متصلة أو منقطعة؟ إلا اللمم متى تكون منقطعة؟ إذا فسرناها، إذا فسرنا اللمم بالصغائر صارت منقطعة. والمنقطعة علامتها أن ما بعدها ليس من جنس ما قبلها. علامة إلا المنقطعة أن ما بعدها ليس من جنس ما قبلها. فمثل إذا كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إذا قلنا اللمم الصغائر، فهل الصغائر من الكبائر والفواحش؟ لا. إذا قلنا المراد باللمم القليل من الكبائر والفواحش صارت إلا متصلة، لأن اللمم القليل مما سبق فهو من جنسه. إذن الاستثناء عندنا يكون منقطعا ويكون متصلا. فما هو المتصل؟ إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه فهو متصل، وإذا كان من غير جنسه فهو منقطع. وإليك ما مثل به النحويون، يقولون إذا قلت جاء القوم إلا أميرهم، الاستثناء الاستثناء لماذا؟ لأن الأمير من الجنس منهم. وقالوا إذا قلت جاء القوم إلا حمارا، فالاستثناء منقطع لأن الحمار ليس من جنس القوم. طيب، ثم قال عز وجل إن ربك واسع المغفرة، إشارة إلى أن الصغائر تغفر. وقد ثبت في القرآن الكريم أن الصغائر تغفر باجتناب الكبائر، فقال جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولهذا قال إن ربك واسع المغفرة. أما إذا قلنا اللمم القليل من الفواحش والكبائر فتكون إشارة، فيكون قوله إن ربك واسع المغفرة إشارة إلى أن الكبائر إذا تاب الإنسان منها غفر الله له، وكأنها لم تكن، وإن لم يتب منها فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عاقبه بما تستحق هذه الكبيرة. فيه قوم من هذه الأمة يقولون إن الكبيرة لا تغفر، لا تغفر. من هم؟ الخوارج والمعتزلة. شوف، الخوارج والمعتزلة هو الإنسان إذا زنى خلاص من أهل النار وهو كافر، إذا سرق كذلك، إذا شرب الخمر كذلك، لكن قولهم باطل. والصواب أن فاعل الكبيرة داخل تحت قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لو قال قائل أنت إذا قلت هذا فتحت الباب على مصراعيه لفعل الكبائر، لأن أي إنسان يفعل كبيرة يقول أنا يغفر، يمكن يغفر الله لي. أفهمتم؟ وهذا فعلا يحتج به العوام، يقول إذا كان الله يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما دون الشرك لمن يشاء، إذن سيفعل الكبائر ويقول يغفر الله لي. أفهمت؟ هذه حجة، كيف تجيبه؟ أنت من طلاب العلم ولا من المستمعين؟ طيب، نجيبه بأن الله قال يغفر ما دون ذلك، ما قال لكل أحد، قال لمن يشاء. فهل أنت تيقن الآن أنك ممن شاء الله أن يغفر له؟ أحد يتيقن هذا؟ لا أحد يتيقن. إذن لا حجة في هذه المعاصي. ثم إن قوله تعالى لمن يشاء، نعلم أن الله حكيم، لا يشاء أن يغفر للمذنب غير الشرك إلا إذا اقتضت الحكمة ذلك. ومن منا يستطيع أن يقول إن حكمة الله تقتضي أن يغفر لي؟ لا أحد، لا أحد يقول هذا. بل لو قال هذا لقلنا إن قولك هذا من أسباب المؤاخذة والمعاقبة، لأنك تأليت على الله. ثم قال عز وجل: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض. أعلم بنا من ذلك الوقت طويل البعيد، إذ أنشأكم من الأرض. لماذا؟ بخلق أبينا آدم، لأن آدم خلق من التراب، تراب ثم صار طينا ثم صار صلصالا، ثم خلقه الله بيده جسما ونفخ فيه الروح فصار إيش؟ فصار آدميا، إنشاء إنسانا. هذا إذ أنشأكم من الأرض، أول النشأ. إذن نحن من الأرض، سبحان الله، نحن من الأرض. نعم نحن من الأرض، منها خلقنا وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، الإخراج الذي ليس بعده وفاة يوم القيامة. إذ أنشأكم من الأرض، ولذلك الآن بنو آدم كالأرض تماما، فيهم الحزم الصلب الشديد، وفيهم السهل، وفيهم ما بين ذلك، وفيهم الأبيض، فيهم الأحمر، فيهم الأسود، لأن الأراضي إيش؟ تختلف هكذا. وقد ذكر أن الله لما أراد أن يخلق آدم أخذ من كل الأرض، كل الأرض، سهلها وحزنها أسودها وأبيضها وكلها. إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. وهذه النشأة الثانية، أجنة جمع جنين وهو الحمل، وسمي الحمل جنينا لأنه مستتر. إذ أنتم أجنة يعني مستترين في بطون أمهاتكم. من وإلى؟ أسأل، إيه من؟ منين؟ من حين أن كان الإنسان نطفة، ومن النطفة يخلق، وهذا معنى قوله: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. فمن حين ما يكون نطفة يكون جنينا، ثم يتطور. كم طورا؟ أربع: أول نطفة، ثم علقة، ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم أنشأناه خلقا آخر، الطور الأخير الذي فيه تحل فيه الروح. إذن هو عالم بنا حين النشأة الأولى، وحين النشأة الثانية في بطون أمهاتنا. وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم، لا تزكوها وتقول عملت كذا وكذا، صليت، زكيت، صمت، جهدت، حججت، لا تقول هكذا. تدل على بعملك على ربك، هذا لا يجوز. فإن قال قائل: أليس الله يقول قد أفلح من زكاها؟ فالجواب: بلى، لكن معنى من زكاها أي من عمل عملا تزكو به نفسه، وليس المعنى من زكاها من أثنى عليها ومدحها بأنها عملت وعملت، بل المراد عمل عملا تزكو به نفسه. فلا معارضة بين الآيتين. ولهذا نقول: من زكى نفسه بذكر ما عمل من الصالحات فإنه لم يزك نفسه، صح؟ هنا الجواب: من زكى نفسه فإنه لم يزك نفسه. فرق بينهما. التزكية التي يحمد عليها الإنسان أن يعمل الإنسان عملا صالحا تزكو به نفسه، والتزكية التي يذم عليها أن يدل بعمله على ربه ويمدح وكأنه يمن على الله، يقول صليت، تصدقت، صمت، حججت، جاهدت، بررت والدي وما أشبه ذلك. هذه لا يجوز الإنسان أن يزكي نفسه ويقول أنا من أنا. وفي هذا رد على أولئك الصوفية الذين يدعون أنهم أئمة ويزكون أنفسهم ويقول وصلنا إلى حد لا تلزمنا الطاعات. يعني في الآن ناس يقول إنه وصل إلى عالم الملكوت ولا على الصلاة ولا على الصدقة ولا على الصيام ولا يحرم عليه شيء. هؤلاء منسلخون من الدين انسلاخ تام. لذلك نقول هؤلاء الذين يزكون أنفسهم هم أبعد الناس عن الزكاة، لأنهم أعجبوا بأعمالهم وأدلوا بها أو على الله عز وجل وجعلوا لأنفسهم منصبا لم يجعله الله تعالى لهم. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يعني كأنه يقول لماذا تزكون أنفسكم؟ أتريدون أن تعلموا الله بما أنتم عليه؟ الجواب لا. ولهذا قال هو أعلم بمن اتقى، يعني إن كنت متقيا لله فالله أعلم بك، ما حاجة أن تقول لله إني فعلت وفعلت. في هذا إشارة إلى أن النطق بالنية عند فعل العبادة قد يدخل في نوع من التزكية. يعني إذا أردت توضأ هل تقول اللهم إني نويت أن أتوضأ؟ أجيب لا. هل تقولها سرا؟ لا. بعض العلماء يقول قلها سرا، قلها سرا بينك وبين نفسك. وعللوا هذا قالوا من أجل أن يطابق اللسان القلب، من أجل يطابق اللسان القلب. القلب نوى لكن قلب اللسان اللهم إني نويت أن أتوضأ، نويت أصلي أيضا، قد تبي تصلي تقول اللهم إني نويت أن أصلي. متى؟ الظهر ولا العصر؟ ها؟ تجد الظهر. وهل تحتاج إلى عدد الركعات ولا ما احتاج؟ نعم ها؟ لا لا تحتاج، لا تحتاج إلى عدد، لك ما دام عينت يكفي. بعض العلماء يقول هكذا يا أخوان، علماء أجلة من الفقهاء. التعليل ليش يعني ليش ننطق باللسان؟ عجيب، لتقابض القول القلب واللسان. فيقال هذا غلط، هذا قياس في مقابلة النص. هل الرسول عليه الصلاة والسلام شرع لأمته أن ينطقوا بالنية؟ أبدا، لا في حديث لا صحيح ولا ضعيف أن الإنسان إذا أراد العمل نطق بالنية، أبدا ما يوجد. ومن الطرف الطريفة أن رجلا في المسجد الحرام عام سمع شخصا يريد أن يصلي فقال بعد أن أقيمت الصلاة اللهم إني نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات في المسجد الحرام. لما أراد يكبر قال له باقي عليك، قال وش الباقي؟ باقي التاريخ، باقي التاريخ، قل في اليوم الفلاني، أنت الآن ذكرت المكان وذكرت العمل، باقي التاريخ، قل في اليوم الفلاني من الشهر الفلاني من السنة الفلانية. نعم، ويمكن عاد ما أدري عن مأموم أو غير مأموم، المهم أنه قال الكلام هذا. فانتبه الرجل قال له يا أخي تعلم ربك بنيتك، الله أعلم بنيتك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما حاجة. طيب عند الصيام مثلا إذا تسحر الإنسان وأراد يصوم يقول اللهم إني نويت الصيام الليل نعم لا يقول هذا، لا يقول ذلك. كان ونحن صغار يلقنون هذا، يقول إذا استحرت إلى اللهم إني نويت الصيام إلى الليل، ونقوله لأن ما ندري، لكن في الواقع إن هذا من البدع. بقي أن يقال في الحج، هل تقول اللهم إني نويت العمرة أو نويت الحج أو نويت القران أو التمتع؟ لا، ما تقول. حتى في الحج عندما تغتسل تلبس الإحرام لا تقول اللهم إني نويت العمرة أو نويت الحج، تكفي التلبية، لأنك سوف تقول إيش؟ لبيك عمرة إن كنت في عمرة، أو لبيك حجا إن كنت في حج، أو لبيك عمرة وحجا إن كنت قارنا، فلا حاجة. فكل العبادات لا ينطق فيها بالنية، ولهذا قال عز وجل هو أعلم بمن اتقى. ثم قال تعالى أفرأيت، اقتصر على هذا، نقتصر على هذا من أجل الأسئلة. فنبدأ من اليمين للضيوف فقط.
وبارك الله تعالى فيكم ونفع الله بكم المسلمين، هذا أولا. وثانيا حفظكم الله، تعلمون دندن كثير من الناس حول المكتبات الخيرية وهم لا يعلمون ما دورها أو ما نتاجها، وقد يخفى عليهم هذا الأمر. فلذلك نحن إخوانكم من مدينة حائل أو ننقلكم تحيات الأخوة هناك وسلامهم لكم جميعا.
عليك وعليهم السلام.
نعم. ثانيا
وأبلغهم السلام
إن شاء الله تعالى. إخوانكم في مكتبة محمد عبد الوهاب الخيرية مدينة حائل، لما رأينا الآن قد تكون هناك أخطاء في المكاتب تقع عليها كثير من المكاتب، فحرص إخوانكم في مكتبات هناك مدينة حائل بالتعاون مع بعض طلاب العلم على تصحيح الأوضاع، بدلا من هدم هذا الكيان أو تحطيمه، إصلاح ما فيه من أخطاء وتعديل ما فيه من ملاحظات. ولكن لما زال هناك أناس يحاولون هدم هذه المكاتب وتشويش أذهان كثير من الشباب، وقد يدخلون مداخل أخرى كأن يصلون إلى العامة، إلى أولياء أمورهم وغيرهم، وهم الذين يقولون يريدون مثلا تغيير النظام، أو أنهم يريدون تحريف عقول الشباب، أو يريدون أشياء كثيرة ما تقال. لا يخفى عليكم حفظكم الله هذا الشيء، فراغبين منكم أولا توجيه نصح لهؤلاء، لأن بعضهم قال استفتوا الشيخ بهذا الأمر وكأنه لا يسمع ولا يقرأ، توجيهكم لهم وتوجيهنا وتوجيهكم لنا أيضا بما ينفعنا وينفعهم إن شاء الله.
نعم. هذا السؤال مهم، والواقع أن المكتبات نفعها أو ضررها يعتمد على شيئين. الشيء الأول الكتب المروعة فيها، ما هذه الكتب؟ هل هي كتب سلفية مبنية في العقيدة على مذهب أهل السنة والجماعة، أو كتب فكرية منحرفة؟ إن كانت الأولى فنعم المكتبات، وإن كانت الثانية فلا بد من التصحيح، لا بد من التصحيح. الثاني القائمون على هذه المكاتب من هم؟ ما منهجهم؟ ما عبادتهم؟ ما أخلاقهم؟ لابد أيضا أن يكون القائمون عليها ممن يوثق بهم علما ودينا وخلقا ومنهجا، لأن هذه المكتبات مأوى الشباب، والشاب كالعجينة بيد العاجل، يتكيف حسب ما يكيف. فإذا يسر له أهل خير يدلونه على الحق ويرشدونه لما في مصلحة ودنيا وأخرى، نفع الله بهذه المكتبات، وصارت في الحقيقة نواة خير للشباب. وإن كانت الأخرى، لأن كان القائمون عليها ذو انحراف واتجاه غير سليم، فهنا يكمن الضرر. فإما أن يغير قائمون عليها وإما أن تغلق، لأن الدين الإسلامي مبني على تحصيل المصالح إما الخالصة أو الراجحة، وعلى درء المفاسد إما الخالصة وإما الراجحة. وإذا كان في الشيء مصلحة ومفسدة قدم الراجح منهما، كما قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ولهذا حرما. وإن كانت المصلحة أكبر أخذ به، واندرجت المفسدة في ضمن المصلحة. وهذا كما ينطبق على الأعمال ينطبق على العامل أيضا. هل كل عامل من أهل الخير عمله كله خير محض؟ أجيب: لا، في خير وشر، لكن من الناس من خيره أكثر ومن الناس من شره أكثر. ولهذا لا يجوز أن ننظر للمسلمين من منظار الشر فقط، بل من الأمرين جميعا، ونوازن ونقارن، وعلى حسب ما يظهر يكون العمل. أرى أن المكتبات إذا قام عليها أهل خير من ذوي العلم والأمان والاتجاه السليم والخلق الكريم فهي من خير ما من خير المنشآت، بشرط أن يتحقق الأمر الثاني وهو سلامة الكتب. ومن المعلوم أنه إذا كان القائمون على المكتبات أهل خير فإنهم سوف يبعدون عنها الكتب المنحرفة فكريا أو عقديا أو منهجيا. هذا ما أريد، وهو بصفة عامة بقطع النظر عن المكتبة في البلد الفلاني أو في البلد الفلاني.
فضيلة الشيخ، صليت مع جماعة كانوا يصلون العشاء وكانوا يصلون المغرب وأصلي العشاء، فلما جلسوا في الركعة الثالثة جلست معهم، فلما سلم الإمام قمت فأتيت برابعة، فما حكم؟
لا بأس، هذا عمل سليم. تصلي العشاء خلف من يصلي المغرب، فإذا سلم الإمام قمت فأتيت بما فاتك، فلا بأس. نعم. بقي المشكلة الثانية. المشكلة الثانية: لو صليت المغرب خلف من يصلي العشاء، صليت المغرب خلف من يصلي العشاء، فإن دخلت في الركعة الثانية فلا إشكال. لماذا؟ لأنك ستسلم عن الإمام، وصلى أربعا وأنت صليت ثلاثا. وإن دخلت في الركعة الأولى فحينئذ سيقوم الإمام إلى الرابعة، فماذا تصنع أنت؟ انوي الانفراد وتشهد وسلم، ثم ادخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. نعم.
من فضلك اقلب الشريط.